نبتدي في إصحاح 31 نكمل مع بعض. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل وقال لهم: أنا اليوم ابن 120 سنة فأستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قال لي لا تعبر هذا الأردن، الرب إلهك هو عابر قدامك، هو يجيد هؤلاء الأمم من قدامك فترفهم. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل، وكأنه عايز يقول أن موسى راح لكل واحد في كل مكان وكلم جميع إسرائيل، عايز يوصل لهم كلمة ربنا، عايز يوصل لهم هذا الخبر، خبر النعمة وخبر الاختيار. للأسف الكنيسة دلوقتي مستنية الناس ان هي تجيلها لما يبقوا يجوا نبقى نكلمهم ونبقى نقول لهم عن المسيح، لكن فين الكنيسة اللي بتروح لحد الناس وبتروح لكل جميع الشعب وتقول لهم خبر النعمة وخبر الاختيار؟ ممكن احنا نكون ككنيسة نوصل هذا، نروح لحد الناس نديهم كلمة ربنا بكلمة نقولها لهم او بكتاب مقدس نقدمه لهم او بكتاب روحي او بشريط يتكلم عن عمل ربنا في حياتهم. انت تصل الكنيسة الى جميع اسرائيل. قال لهم: اليوم انا ابن 120 سنة. وحياة موسى النبي شفناها بتتقسم لثلاث افلاك: 40 سنة اولانية قعدها في ارض مصر، ولكن في نهايتها رفض ان يدعى ابن لابنك فرعون مفضلا بالحرية ان يظل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. قتل المصري وبيصالح الاثنين الاسرائيليين، والقصة كلها انه هرب من فرعون وذهب الى ارض مديان وعاش 40 سنة اخرى في ارض مديان. وكانت 40 سنة دي ربنا بيعهده فيها في ارض مديان غريب متغرب يرعى غنم يفرون حميه لكي ما يخرج مصر من موسى. صحيح موسى خرج من مصر، لكن كانت محتاجة مصر انها تخرج من موسى، عشان كده عاد 40 سنة التانية في البرية ويعده لكي ما يخرج منه ارض مصر وكل عادات المصريين وكل ارتباطات المصريين. 40 السنة الثالثة اللي هو خرج فيها الشعب وعبر بهم البحر الاحمر وعاش معهم تايه في برية سينا، دول 120 سنة اللي قداهم اسرائيل قداهم موسى على الارض. قال لهم: لا استطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الاردن. لا استطيع الخروج والدخول مش بسبب تعبه او كبر سنه او بعجزه، لان هنشوف في التثنية 34 بيقول ان موسى بالرغم من هذا العمر لما جه يموت لم تذهب مدارة وجهه. واحد لما بيعجز جلده ووشه بيكرمش وبيجعد، لكن موسى كان في منتهى القوة حتى بالرغم من 120 سنة اللي وصلهم في العمر. لكن لا استطيع الخروج والدخول لان ربنا قال لي مهمتك انتهت لحد هنا، مش هتعبر الاردن. قال لي لا تعبر هذا الاردن. وعارفين بسبب هذا الموضوع موسى كان بيشتاق ويتمنى ان هو يدخل الى ارض الموعد، وصلى مرات كتير لربنا وربنا قال له مش هسمع لك. وكان ده عقاب ليه بسبب ان هو ساعة حادثة الصخرة بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة. لكن شوفوا مشاعره وانفعالاته وهو حاسس انه محروم من دخول الى تلك ارض الموعد، وربنا اشفق عليه كده قال له: طب عايز تشوفها اطلع على جبل نبو وبص عليها من بعيد. لكن بيشجع شعبه اللي هو اتحرم بسببه، والشعب ده كان سبب في حرمان موسى من دخول ارض الموعد، يشجع هذا الشعب ان هو يدخل ويشدده ويشجعه. ما قالش دول ما يستحقوش او نقول لهم الموضوع صعب او نيأسهم نتيجة هو عدم تمتعه بهذا الموضوع، لكن لا، في انكار ذات جميل جدا كان بيدفع الشعب نحو هذا العبور. والدفع اللي ادهلهم لعبور هذا الشعب يقول له: الرب إلهك هو عابر قدامك. الرب إلهك هو عابر قدامك. حضور شخصي لله قدامهم هو اللي هيسهل الطريق، وهو اللي هيفتح لهم المجال، وهو اللي هيدخلهم الى ارض الميعاد. حضور الله الشخصي يقول لهم ربنا هو اللي ماشي قدامكم. وكان هذا الحضور متمثل في تابوت العهد اللي كان بيتقدم باستمرار عبورهم لاي مكان او دخولهم في اي مكان، ويتمثل في هذا الملاك اللي قال عليه ربنا ملاكي ليشوع، ملاكي يسير قدامك. وكان ايضا في شخص يشوع اللي هو رمز لشخص المسيح اللي يدخلنا الى الراحة الابدية. يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الاموريين اللذين اهلكهما بارضهما. ولهم اللي عمل معاكم في الماضي هو اللي هيعمل معاكم في الحاضر، هو اللي عمل معاكم في المستقبل. وتشجيعهم اولا بحضور الله الشخصي امامهم، ثانيا على سابق الخبرة بان الله عمل معانا عجائب ومعجزات قبل كده. عشان كده الاب الكاهن في القداس الالهي لما بيقول المجمع ويذكر عمل الله مع القديسين والشهداء، وبعدين يقول له احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام، الشعب يرد يقول كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. زي ما عملت يا رب في الماضي اعمل دلوقتي واعمل في الوقت اللي جاي ايضا. الله هو امس واليوم والى الابد. صنع العجائب في الماضي يصنع عجائب في الحاضر ويصنع عجائب في المستقبل ايضا. فمتى دفعهم الرب امامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي اوصيتكم بها، شفناها في سفر التثنية يحرم هذه الشعوب كلها. تشددوا وتشجعوا، وهنا بيشددهم وبيشجعهم ويثير الرغبة فيهم والحماس فيهم، ينزع الخوف من جواهم. لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، ان الرب الهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. ما هوش بس سائر قدامك، لكن هو سائر معاك. زي ما داود بيقول جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني، هو قدامي وفي يميني. مرة تانية يقول له من خلف ومن امام حصرتني، يعني الله محوطني من كل جانب، قدامي وجنبي ورايا، لان محبة المسيح تحصرنا من كل جانب. حضور الله كسر اختبار الانسان بيختبره لكي ما يصل الى الحياة الابدية، انه لا يهملك ولا يتركك. الله وعده ثابت لا يتغير، ووعده للكل. بالكلام ده بيقوله لكل الناس، لكل جميع اسرائيل. هو ما بيسيبش وما بيهملش وما بيتركش، لكن هي المشكلة فينا احنا اللي بنترك او بنهمله وبنسيبه. لا يهملك ولا يترك ولا يتركك. وعد صادق وامين من الله للانسان، لا يهملك ولا يتركك. هي المشكلة في ان الانسان هو اللي بيسيب ربنا، لكن ربنا وعد انه لا يهمل. يمكن حتى لو كان واحد بيحبني لدرجة كبيرة جدا، بيجي في وقت بيمل مني او بيزهق او مش فاضي او متضايق او وراه مشغوليات كتيرة. حتى لو كانت الام ساعات بتزهق من اولادها وبتسيبهم وبتهملهم وبتتركهم لانها تعبانة، لانها مش قادرة، لانها مش فاضية. واحد يكون صديق جدا وبيحبك تقول له عايزة شوية اتكلم معاك، يقول لك ما مش فاضي مش قادر. لكن الله لا يهمل اطلاقا ولا يترك الانسان. فيش مرة من المرات واحد يطلب ربنا وربنا قال له استنى شوية. فيش مرة الواحد يقف يسمع يصلي لربنا ربنا قال له استنى انت لما شوف بس مريمينا ولا شوف قديسة دنيانا ولا شوف حد من القديسين وبدنا اخدالك. لكن الله في اي وقت وفي كل مكان وفي كل مجال انه يميل اذنه لكي ما يسمع الانسان، وهو مرضي جدا للانسان لا يهمله ولا يتركه. فدعا موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل تشدد وتشجع، لانك انت تدخل، انت تدخل مع هذا الشعب الارض التي اقسم الرب لابائهم ان يعطيهم اياها، وانت تقسمها لهم. الرب سائر امامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وفي انكار جميل جدا للذات قدام اعين جميع الشعوب يكلم موسى يشوع ويقول له انا اتحرمت منه انت هتعمله، وما يخافوش او ما يقولش ان الموضوع صعب او يعني يقول بلان بقى انا اللي مش داخل يعني عقده شوية، لكن في انكار جميل للذات جدا يقول له تشدد وتشجع لانك انت تدخل هذا الشعب وهتقسم لهم الارض، لان ربنا هو اللي قال كده، وربنا معاك يكون امامك ويكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. ما تخفش وما ترتعبش. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل، وامرهم موسى قائلا في نهاية السبع سنين في معاد سنة الابراء في عيد المظال حينما يجيء جميع اسرائيل لكي يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي اختاره، تقرأ هذه التوراة امام كل اسرائيل في مسامعهم. اجمع الشعب الرجال والنساء والاطفال والغريب الذي في ابوابك لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، واولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون ان يتقوا الرب الهكم كل الايام التي تحيون فيها على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. وكأن ده اخر عمل بيعمله موسى في حياته، بيعمل الاجراءات اللازمة لحفظ الناموس وبيسلمه في حراسة قوية في حراسة حاملي تابوت العهد. ده عمله الاخير، كتب هذه التوراة البنتاتوك الخمس اذكار بتوع الشريعة وسلمه للكهنة حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل كمسؤولية. كان ده الهدف ان كلمة ربنا تحفظ وتصير مكتوبة ومرئية امام اعين جميع اسرائيل وايضا مقولة في جميع مسامعهم. وقال لهم ان التوراة دي كلها تتقري في نهاية سبع سنين، سنة سبعة فيها سنة سبتية سنة ابراء، اللي عليه دين يسكت هذا الدين والعبد يطلق حر. يتجمع في عيد المظال اللي كان عبارة عن 8 ايام، وفي اليوم الاخير من العيد كانوا يجيبوا جرة من الفضة مليانة مية ويسكبوها للمذبح من بركة سلوان، فكانوا يقروا كل الشريعة سفر التوراة بأكملها مرة كل 7 سنين في سنة الإبراء. وكأن المعنى الجميل ان كلام الله وشريعته هي إبراء للإنسان، تعطي حرية للإنسان. ان كلام الله مش حد من حرية الانسان او حرمان او تحكم، لكن كلام الله هو منتهى الحرية، هو ابراء للانسان. واه لو تلامسنا مع كلمة الله، كلمة ربنا اللي بتشفي، كلمة ربنا اللي بتحرر، كلمة ربنا اللي بتعزي، كلمة ربنا اللي بتقدس، كلمة ربنا اللي بتغير. يقول في هذا العيد تقرأ الشريعة باكملها حتى هم قسموها ل54 اسم على عدد الاسابيع بتاعة السنة، لان كل يوم سبت زي ما بيقول سفر الاعمال الرسل ان موسى يقرأ في المجامع في كل سبت، كانوا مقسمينها و54 يعني ممكن يبقى في شهر في كذا سبت 5 سبوت اكتر من 4. فهم قسموها بحيث ان هم باستمرار على مدار السنة يتقري سفر الشريعة سفر التوراة، وفي السنة السابعة سنة الابراء يقرأ السفر كله. وكانت العادة اما يقرأ رئيس الكهنة زي ما بنشوف في سفر الملوك الثاني او الملك يقعد يقرأ من السفر ده، حتى كان عادة ان الملك لما يملك ملك جديد لازم يكتب لنفسه من سفر الشريعة ومن سفر التوراة. يجي جميع اسرائيل يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي يختاره، اللي هو كان في شيلوه ايام الخيمة وفي الهيكل بعد بناء الهيكل ايام سليمان. وكأن اسرائيل يظهر امام الله، مش الله يظهر امام اسرائيل، الله يظهر أمام إسرائيل في كلمته التي تقرأ، وإسرائيل يظهر أمام الله بخضوعه وبطاعته وبسماعه لهذه الكلمة. عشان كده الواحد كده يقف قدام ربنا ويقول له أنا مكشوف وعريان قدامك، أنا ظاهر قدامك يا رب، وأنت كاشف كل حاجة، كلمتك دي اللي بتكشف كل حاجة، كلمتك دي يا ربي اللي زي لهيب النار اللي ينور ويفضح كل خطية وكل شهوة كل نجاسة وكل دنس جوايا. يظهروا أمام الله، كل واحد يبان على حقيقته قدام الكلمة التي تقرأ في المكان الذي يختار تقرأ هذه التوراة من كل إسرائيل فيما سامعهم. شفنا استخدم العيون واستخدم المسامع لكي يستمر كل حياة الإنسان ناحية الله. يقول له اجمع الشعب كله، الرجال والنساء والأطفال والغريب، كل الناس تتجمع عشان تسمع، لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. حتى الطفل، طب الطفل هيفهم إيه؟ ده الطفل ده ليه استنارة روحية عجيبة جدا، وتنقش عليه كلمات الله بطريقة لا يتخيلها أحد. عشان كده حتى بولس الرسول يقول لتيموثاوس عبارة لطيفة، أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. منذ الطفولية الطفل ده صفحة بيضة وقلب طاري لين، لو سمع كلمة ربنا باستمرار تنقش فيه كلمة الله وينطبع الله في داخله، لأنه هو الطفل اللي عنده قابلية للتعلم وللقبول. عشان كده لحد دلوقتي تشوف منظر جميل قوي، اليهود الشكناز أو الشكناز اللي هم اليهود الأرثوذكس الأصليين بقبعاتهم بالسوالف بتاعتهم، يجوا يوم الجمعة بالليل ياخدوا أولادهم الصغيرين خالص ويروحوا بيهم للمجمع عشان يسمعوا كلمة التوراة. كان محتاجين ان الكل يتجمع حوالين كلمة ربنا، الرجال والنساء، الارادة والعاطفة، الرجال رمز الارادة والنساء رمز العاطفة، والاطفال الثمرة، والغريب الذي في ابوابك، حتى الانسان البعيد، حتى الانسان الخافي، ان الكل يجي يسمع ويتعلم يتقي الرب ويحرص عليه ويعمل بجميع هذه الكلمات. وأولادهم الذين لم يعرفوا، اللي ما عرفوش يسمعون ويتعلمون. الأجيال الجديدة مسؤوليتنا تجاه الأجيال الجديدة باستمرار أنهم يتقوا الرب الإله كل الأيام التي يحيون فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لكي تمتلكوها. أهمية سماع كلمة ربنا واجتماعنا كلنا كأسرة، من الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الطفل والشيخ، نسمع كلمة ربنا ونقرب منها. لكن للأسف احنا بنخلق أعذار واحتجاجات عشان نهرب من سماع تلك الكلمة. عشان كده الكنيسة مش قوية. الكنيسة القوية هي الكنيسة اللي فيها دراسة لكلمة الله، اللي الإنجيل مقروء فيها والإنجيل معاش، الكل بيتجمع حوالين كلمة ربنا. حد يقول طب انا اقراه في البيت. تقراه في البيت، لكن تقراه ايضا مع الجماعة لكي ما يكون لنا الحياة الواحدة والفكر الواحد والحلول الواحد. قراية كلمة ربنا دي حلول للروح القدس. عشان كده من الخطورة اهملنا لحضرنا اجتماعات لدرس الكتاب ولشرح كلمة ربنا وتفسير الكلمة والتفاعل معاها. هربنا باعذار وهية وبمجاملات وبحجج ضعيفة بيعطل علينا حياة روحية. لو عايزين كنيسة قوية هي الكنيسة اللي فيها دراسة للكتاب المقدس قوية بحياة حقيقية، اللي فيها كل الشعب ملتم حوالين كلمة ربنا، يرفع الكلمة دي فوق كل مشغولية وفوق كل حجة وفوق كل مجاملة وفوق كل عذر. دي الكنيسة القوية لو احنا عايزينها. وقال الرب لموسى هوذا ايامك قد قربت لكي تموت. الموت اللي سيطر على كل الناس، وربنا هنا بيقول لموسى ايامك قربت لكي تموت. ادع يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي اوصيه. فانطلق موسى ويشوع وقف في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، وقف عمود السحاب على باب الخيمة، وكأنه بيسلموا سر حضور الرب في حياته. دخلوا جوه الخيمة، دخلوا جوه الكنيسة، جوه العلاقة مع الله، جوه بيت الله، وحل حضور الله حضور منظور أمام الكل بسر القيادة وسر الخلاص وسر الدخول. حضور الله، مجد الشكيناة اللي حل في هيئة عمود السحاب على باب الخيمة. تراءى الرب، انه بيأكد له ان حضور الله ده حضور حقيقي، حضور ملموس، حضور يتمتع به الانسان. كان لازم كقائد لهذا الشعب يشوع ابن نون انه يتمتع بهذا الحضور الحقيقي، هذا الحضور الملموس، هذا الحضور القوي، لان ده هو سر النصرة، سر حضور الله في حياة الانسان. يا ترى ايه موقفي من هذا الحضور؟ يا ترى ما مدى تمتعي بحضور ربنا وعمل ربنا في حياتي؟ هل ما قال الله بالنسبة لي هو مجرد الخيال والتأملات والوعظ والقصص، وان ربنا حاضر في حياتي؟ ربنا موجود، ليس موجود في الكون، ولكن ربنا موجود فيا في حياتي. يريد نقف ونصلي ونطلب باستمرار حضور الله، ولتكن كل ممارستنا الروحية وكل مرة في حضورنا في بيت الله في الكنيسة هو تلامس مع هذا الحضور الشخصي لله، هذا الحضور القوي اللي يشجعنا ويقدسنا ويدينا قوة ويدينا دفعة روحية ويجذبنا باستمرار ناحية الموعد، ناحية الحياة الأبدية. نصلي من أجل حضور الله باستمرار في حياتنا، ومن أجل إعلان هذا الحضور بقوة في داخلنا. مهم جدا، كأن آخر حاجة بيسلمها موسى هي سر حضور الله في حياة الإنسان، بيديها ليشوع بصورة قوية وبصورة ملموسة. ربنا يمتعنا بهذا الحضور، نصلي من أجل حضوره في حياتنا، ولربنا المجد دائما إلى الأبد.
سفر التثنية إصحاح 31، سفر التثنية إصحاح 31 من عدد 16. وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع أبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه. فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكله ونصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور، وأنا أحجب وجهي في ذاك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذا التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد، علم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم، لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم لفائض لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويثمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويصدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله. إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض. كما أقسمت، فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم، وعلم بني إسرائيل إياه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا ربنا لما دخل موسى ويشوع خيمة الاجتماع وحل مجد الله في الخيمة وغطى عمود السحاب، الخيمة ويشوع وموسى موجودين جواها، ابتدى ربنا يكشف لموسى عن مستقبل هذا الشعب. فبيقول له: أنا عارف في عدد 16 أنك ترقد مع آبائك، ويقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين. وربنا يقول له أنا عارف أنا عارف أنا عارف فكر هذا الشعب، وأنا عارف اللي هيعملوه كويس، أما بالرغم من أني خوفي الوعد ليهم وهدخلهم هذه الأرض، الأرض اللي تفيض لبن وعسل، وبالرغم أني هصنع معهم إحسان عظيم جدا، لكن أنا عارف أنهم حينكروني وحيتركوني وحيذهبوا وراء آلهة الأجنبيين آلهة الأمم. لكن شوفوا اللطيف في ربنا ان بالرغم من سابق علم الله لمدى فساد الانسان وزيغان الانسان ووحاشة الانسان، الا ان ده بالرغم من سابق علمه بيه ما بيمنعش ربنا من انه يصنع احسان الى الانسان، وان ربنا يحقق مواعيده، وان ربنا يعطي الانسان. يمكن لو كان في واحد مش عارف ايه اللي هيحصل له او مش متوقع غدر من الناس اهو كان ممكن يحسن اليهم، لكن كون الله يحسن الينا بالرغم من انه عارف من وحشتنا والغدر بتاعنا ونسياننا ليه، دي عطية جميلة جدا من الله. اذا كان ربنا وصى على الانسان وقال له لما تيجي تعمل اي مشروع لابد انك تحسب حساب النفقة، عايز تبني برج لازم في الاول تعمل ايه؟ حساب النفقة، هل هتقدر تعمل ولا مش هتقدر، لالا تبتدي وبعدين ما تقدرش تكمل. او لو انت رايح تقابل جيش بعدد معين تعمل حساب النفقة هتقدر تواجهه ولا لا. فاذا كان ربنا بيوصي الانسان ان الانسان يعمل حساب النفقة، فبالاولى ان الله كان حاسب حساب النفقة لنفسه، كان عارف بسابق العلم بتاعه مدى وحاشة الانسان وغدر الانسان وقساوة قلب الانسان، لكن مع هذا ربنا يتمم وعوده والكلام اللي وعد بيه الانسان كله. عشان كده حتى لما الله خلق الانسان الله كان عارف ان مسبقا بسقوط الانسان، وعارف ان الانسان هيعصاه ومش هيطيع كلامه ومش هينفذ اوامره، لكن ده ما منعش ربنا من انه يخلق الانسان. يعني سبق علم ربنا بسقوط الانسان ووحشة الانسان ما منعش ربنا من انه يخلق الانسان، لان ربنا حسب حساب النفقة كويس. كان السقوط واضح امام الله قبل خلقة الانسان، لكن الله كان حاسب حساب الفداء. كان المسيح مطلوب قبل تأسيس العالم، كان الله عارف انه هيقدم ذاته مسبقا، كان ذبيح بالنية. عشان كده هو كشف لموسى وحشة الشعب، لكن قال له بالرغم من وحشة الانسان انا حديهم وانا هدخلهم الارض التي اقسمت اليها، برغم ان عارف ان هم حينكروني ويسبوني. ويفجر وراء آلهة الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه. شوفوا وعد ربنا اللي شفناه في اول الاصحاح، يقول له لا اهملك ولا ايه اتركك. يعني من جهة الله لا يترك ولا يهمل، لكن المشكلة في الانسان هو اللي بيترك. عشان كده يقول له ويتركني وينكث عهده معي. مش الله اللي بيتغير، لكن الانسان هو اللي بيتغير، وعلى حسب تغير الانسان بينظر الى الله والى معاملات الله معاه. إذا كان هو مش عايزني يتركني وينكث عهدي، طيب فاشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم وأتركه وأحجب وجهي عنه. الله، ده أنت لسه رب قايل في أول الإصحاح لا أتركك ولا إيه ولا أهملك. دلوقتي بتقول مش بس إنك تتركه، ولكن كمان تحجب وجهك عنه، مش هتخليه يشوفك. مثل الخطية اللي هي رفض الله في حياة الانسان، هي اللي بتعمل هذا الحجاب، هي اللي بتعمل هذا الفاصل. يقول لهم في سفر أشعياء: أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، خطيتكم بقت حجاب بيني وبينكم. الله لا يطيق أن ينظر الشر في الإنسان، فإذا الإنسان تركه الإنسان هو اللي حجب نفسه عن وجه الله. لكن توقع الأمر، ربنا ما تركش شعبه ولا حجب وجهه عن الشعب حتى بالرغم من إيه؟ من خطيته. وكأنه عايز يقول كأني أتركه وكأني أحجب وجهي عنه، لكن توقع الأمر ما تركش هذا الشعب. والدليل على كده بالرغم من فساد هذا الشعب وقساوة قلبه وعناده وتكبره، إلا إن ربنا تمم له المواعيد ودخله الأرض اللي بتفيض لبن وعسل، ومش بس كده وفداه ومات من أجله وأحبه وغفر لي خطيته. هو يظهر أن الله قد تركه وإن الله حجب وجهه عنه، لكن في واقع الأمر هذا الترك وهذا الانحجاب لم يكن إلا تمسك حقيقي من الله بالإنسان. حتى لما المسيح صرخ وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان في واقع الأمر بيمثل البشرية كلها اللي بسبب الخطية صار وجه الآب محجوب عنها. لكن في واقع الأمر الله لم يترك شعبه حتى بالرغم من الخطية، لكن هو سلم الشعب للتأديب. قد يبدو أن الله تارك شعبه في وقت التأديب وفي وقت الألم، ولكن الله من خلال هذا التأديب والألم هو يمسك بشعبه بقوة أكثر لكي ما يغير هذا الشعب ولكي ما يجدده ولكي ما يقدسه، فيكون مأكله ونصيبه شرورا كثيرة وشدائد. حتى يقول في ذلك اليوم، شوفوا بقى الترك والألم هنا وظيفتهم ايه، ان الشعب يحس بنفسه ويقول في ذلك اليوم: اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني كل هذه الشرور. يعرف الانسان بقى ويحس ان ربنا مش موجود في حياتي، عشان كده كل هذه الشرور والمصائب اصابتني. طب وربنا مش موجود ليه؟ بسبب ان انا تركته، بسبب خطيتي، بسبب اثامي. فهدف التأديب وهدف الترك والتخلي الذي يبدو في ظاهره انه ترك وتخلي، هو ان يصل الانسان الى هذه الحقيقة، ان يكتشف انه لا يتمتع بحضور الله، فيبتدي يدور على هذا الحضور ويبتدي يفتش على ربنا ويطلب حضور ربنا في حياته. وانا احجب وجهي في ذلك اليوم لاجل جميع الشر الذي عمله اذا التفت الى آلهة اخرى، عشان احسسه بغلطته وباسمه وبأساوته. اظهر له اني قد تركته وكأني قد تركته، ولكن في واقع الامر انا لم اتركه، لكن هذا التخلي الظاهري اريد به ان يعود الي مرة اخرى. عشان كده داود النبي لما غلط كانت صرخته في المزمور 50: لا تحجب وجهك عني، لا تطرحني من امام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. انسان الله ما يستحملش ان رؤية الله تغيب عنه، او انه ما يتمتعش بحضور ربنا في حياته، حس وكأنه ميت لو ان ربنا مش موجود في حياته. وعشان تختبروا هذا الحضور وتتذكروه باستمرار، قال له: فالآن اكتبوا لأنفسكم، تثنية 31 عدد 19: فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، دعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل. هو موسى كتب التوراة زي ما انتوا عرفتوا المرة اللي فاتت، ووصى بيها الكهنة وحطوها في التابوت لحفظها. لكن المشكلة ان اغلب الشعب ما كانش بيعرف يقرأ، اغلب الشعب ما كانش بيعرف يقرأ، موسى كان بيعرف يكتب ويقرا لانه تعلم في قصر فرعون وتهذب بكل حكمة المصريين، لكن زمان ما كانش يعرفوا يقروا ويكتبوا العبري. موسى كان بيكتب بالعبري لغة الشعب، فعشان الشعب ما بيعرفش يقرا ويكتب ما هيتحجج. موسى كتب، الشعب يقول له احنا مالنا ما بنعرفش نقرا، او الكهنه ما بيقروش لينا. فقال له لا، ده عشان تبقى وصاياي موجوده في ذهن كل واحد وداخل كل واحد، اعمل لهم نشيد زي ترتيله وضعه في افواههم، يعني حفظه لهم وخليهم يرددوه وراك. زي ما هنشوف النشيد ده في اصحاح 32، النشيد ده لحد دلوقتي الشعب يحفظه ويرددوه في الصلوات والعبادات الجمهورية بتاعتهم. علمهم ترتيلة، علمهم هذا النشيد، عشان لانهم ما بيعرفوش يقروا وما عرفوش يكتبوا يبقوا حافظين هذا النشيد. وزي ما هنشوف ان النشيد ده بيفكرهم بربنا وبيعلمهم حب ربنا ورحمته العجيبة، وبيكشف ليهم قساوة قلبهم وعنادهم واصرارهم، لكن في نفس الوقت بيتكلم عن رحمة ربنا وقبوله للانسان التائب. فقال لهم ربنا، قال له اكتب لانفسكم، اعملوا لنفسيكم ترتيلة. ومن هنا الكنيسة اخذت هذه الفكرة، ان عشان ربنا يبقى حاضر في افواه الناس وفي اذهانهم بتحفظنا. عملت التراتيل وعملت الالحان سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. يعني في العهد القديم كنا بنشوف المزامير اللي كتبها داود وسليمان، واللي رتلها اساف، واللي كتبها موسى ايضا، كلغة معاشة الناس ترددها باستمرار عشان تفتكر ربنا. بس يقول لهم كلمة خطيرة قوي، ان هذا النشيد يكون شاهدا على بني اسرائيل. عارفين التراتيل اللي احنا بنرتلها هتبقى شاهدا علينا. لما بنقول له مثلا واحنا بنرتل لك عهدي يا يسوع لن احزنك ابدا، وانا كل يوم عمال ايه احزنه، بقول له فرحت قلبي يوم ما قابلتك، وبعدين يطلع في النهاية ان انا عمري ما ايه ما قابلته. لما اقول له وحدك يا يسوع وليس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شوياك، ويطلع في الاخر ان انا حبيت كل حاجة الا هو، ما هي الحاجات دي تشهد عليا. تقول لي طب الواحد يريح دماغه احسن وايه ما يقولش. دي مشكلة اكبر، انك لو ما قلتش انت فصلت نفسك كلية عن حياتك، عن مسيحك، عن خلاصك. لكن هو الصح ان الواحد يقول ويعيش، يقول ويتمتع، يقول ومش ينفعل فقط، ولكن اللي بيقوله ده يتحول الى حياة. فقال له علمهم هذا النشيد وضعه في افواههم. وبعدين يأكد له لاني ادخلهم الارض التي اقسمت لابائهم، انا هدخلهم برغم سابق علمي بوحشتهم، لكن هدخلهم تلك الارض الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويثمنون. لكن بدل ما ياكلوا ويشبعوا ويتخنوا ويشكروا ربنا يعملوا ايه؟ ثم يلتفتون الى آلهة اخرى ويعبدونها ويزدرون بي. يعني المشكلة مش بس في ان الانسان ساب ربنا، لا ده بالاكثر انه كمان يزدري بربنا، يحتقر ربنا. مش مهم ايه يعني. وينكثون عهدي. بدل ما الانسان يشكر ربنا على الوزنات وعلى النعم الفائضة وعلى الحب وعلى عمله العجيب ويفرح بالله اللي صنع معاه واعطاه، تقوم الحاجات اللي ربنا ادهاله بدل ما تبقى سبب في انه يرتبط بربنا اكتر ويشكر ربنا على نعمته ومحبته، تكون نفس الحاجات دي هي السبب في انه بيبعد عن مين؟ عن ربنا ويستغنى عنه. ربنا ادك علم، ربنا ادك شغلانة وظيفة كويسة، ربنا ادك اسرة، ربنا ادك اولاد، ربنا ادك عيلة متمتع بيها، ربنا ادك غنى، ربنا ادك حاجات، فتقوم بدل ما الحاجات دي تقربك من ربنا وتزيدك محبة وشكر لله، تقوم الحاجات دي هي اللي تشغلك عن ربنا وتحتقر ربنا وتزدري بربنا وتترك الله بسبب الحاجات اللي ربنا ادها لك. مسكين هو الانسان اللي لما ياخد بدل ما يشكر ويرتبط اكتر باللي اداله، يوم يتمسك بالعطية ويترك صاحب العطية. زي العروسة الخليبانة، يعني تفرح بهدايا العريس دون ان تفرح بالعريس في حد ايه؟ ذاته. وممكن تنشغل بالحاجات اللي جابها لها العريس عن العريس نفسه. لكن الانسان اللي عايش مع ربنا، الانسان اللي عنده ايمان حقيقي وحياة روحية سليمة، هو اللي بيشعر باحسانات الله دائما، حاسس بيها باستمرار انها من ربنا، وكلما لمس مراحم الله يزداد التصاقا بالله وحبا بالله بدل ما الحاجات دي اللي ربنا ادهاله تشغله عنه. فمتى اصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد امامه شاهدا. لما بسبب بعد عن الله تحصل له متاعب ومشاكل، يوم يفتكر هذا النشيد والنشيد ده يشهد عليه، لانه لا ينسى من افواه نسله. شوفوا فعلا، يعني كم سنة دلوقتي؟ 4000 سنة، وهذا النشيد لم ينسى من افواه نسل اسرائيل. يعني موسى كان قبل المسيح بحوالي 1500 سنة، والمسيح لحد دلوقتي 2000، يعني 3500 سنة، حوالي 3500 سنة. هذا النشيد لم ينسى من افواه نسله حتى الان، ده اللي باقي لهم. عارفين ان كل العبادة اليهودية انهارت وتهدت، مفيش ذبائح، مفيش كهنوت من سنة 70 ميلادية، لكن كل اللي باقي اليهود ايه؟ هذا النشيد، ده اللي بيرددوه في صلواتهم، ويقروا شوية حاجات من اطفال موسى الخمسة، دي عبادتهم اللي موجودة دلوقتي، ما لهمش عبادة تانية غير كده. وكأن هذا النشيد شاهد على الانسان اللي بيرفض عمل الله وحياة الله، لانه لا ينسى من افواه نسله. اني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل ان ادخله الى الارض كما اقسمت. شوفوا ربنا هنا بقى يعرف فكر الانسان، عارف فكر الانسان من بعيد. ربنا عارف كل واحد فينا كويس بيفكر ازاي، واتجاه قلبه فين، ونظراته رايحة فين، وتفكيره اللي مشغول بيه ايه. عارفين في مزمور 139 داود النبي يرتل ترتيلة جميلة جدا، يقول له يا رب اختبرتني وعرفتني، عرفت افكاري من بعيد، عرفت افكاري من بعيد. يقول له ليس كلمة لساني الا وانت عرفتها. يعني الكلمة حتى قبل ما تتنطق ربنا عارفها من قبليها، لان هو فاحص القلوب والكلى والافكار، هو يعلم ما بداخل الانسان جيدا. كل شيء مكشوف عريان قدامه، لكن بالرغم من سابق علمه ومعرفته الا انه لا زال يحسن الى الانسان. فكتم موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني اسرائيل اياه. ربنا كاشف الانسان كويس بكل ما بداخله وبكل افكاره وشهواته ورغباته وتدنياته وانحطاطاته الداخلية اللي يمكن ما بتبانش قدام الناس، لكن ربنا كاشف كل واحد كويس. عيناه كلهيب نار تخترقان اسطار الظلام، كل شيء عريان ومكشوف قدامه. زي ما بيقول الذي امام الذي معه امرنا. يعني احنا امرنا كله معاه، كل امورنا مكشوفة قدامه. لكن مع هذا برغم انه عارف كل حاجة وكشف كل عيب وكل خطية وكل اسم فينا، لكن شوفوا بالعام لما جه استأجروا بالاق عشان يلعن شعب الله، يتكلم في نبوة حلوة قوي ان ربنا بيبصوا للشعب ده ازاي برغم شعبه اللي مليان خطايا وشرور دي كتيرة. يقول لم يبصر اثما في يعقوب ولا تعبا في اسرائيل، برغم ان ربنا عارف لكن ما بيبصش للخطايا دي، بيبص لبر ابنه، بيبص لحبه لينا، لاسمه الذي دعي علينا، ما بينظر لناش خلال خطايانا واثامنا، لكن بيبصلنا من خلال الدم اللي احنا متغطيين بيه. لكن شطرت الانسان بقى انه يفضل متغطي بدم المسيح، ما يتعراش من هذا الدم، لانه لو اتعرى من دم المسيح هيبان بقى على حقيقته وهتبقى المواجهة صعبة جدا. اما الله لا يطيق الخطية في الانسان. نكمل سفر التثنية صح 31 عدد 23 عدد 23. واوصى يشوع ابن نون وقال تشدد وتشجع لانك انت تدخل ببني اسرائيل الارض التي اقسمت لهم عنها وانا اكون معك. لاحظوا بقى ملاحظة لطيفة قوي للناس اللي بتقرأ وهي صحية مش قاعدة كده نعسانة. لحد دلوقتي في كل المرات اللي فاتت اللي جه فيها ذكر يشوع ما كانش ربنا بيكلم يشوع اطلاقا، لكن كان كل الكلام لمين؟ لموسى، وموسى يروح يقول للايه؟ ليشوع. لكن دي اول مرة يدخل يشوع في علاقة مباشرة بينه وبين الله. يقول واوصى الله يشوع ابن نون، قال له تشدد وتشجع، ويأكد له انك تدخل بني اسرائيل الارض التي اقسمت لهم، ويقول له مباشرة انا اكون معك. شوفوا من اول ما شفنا يشوع ده كانش ليه تفاعل مباشر مع الله. من اول ما طلع على الجبل مع موسى فضل في نص الجبل، وموسى طلع السلام اللوحين ليه؟ لوحدي. لكن هو ما تعاملش مع الله مباشرة. في الحرب مع عماليق يشوع كان بيحارب وموسى كان فوق الجبل رفع ايديه بيتكلم مع ربنا وبيصلي. في اول الاصحاح 31 نلاقي ان موسى هو اللي بيشجع يشوع، لكن دي اول مرة نلاقي ان ربنا بيتكلم فيها مباشرة مع يشوع ابن نون. اصل يشوع دلوقتي عمل ايه؟ دخل الخيمة مع مين؟ مع موسى زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وحل مجد الرب في الخيمة. وكأن موسى زي ما قلنا كان بيسلم يشوع سر حضور الله، بيقول له بقى انت مش هتفضل معتمد على كلامي وعلى اللي بتسمعه، لكن ده انت هتاخد سر خطير جدا لما بتدخل معايا الخيمة، انك ستتعامل مع الله مباشرة. ولو الانسان بقى قدر ياخد النقطة دي، لحد امتى هتستنى كلمة من ابونا فلان والخادم الفلاني عمال تسمع فقط عن ربنا؟ لكن امتى بقى يبقى لك التعامل المباشر مع الله؟ امتى تاخد اختبار حضور الله شخصيا؟ هو ربنا اكد له على بعض نقط. يشوع سمع ربنا بيكلم موسى وقال له انا عارف ان الناس دي هتفجر، وان الناس دي هتخني، وان الناس دي هتزدري بيا، وان الناس دي هتسيبني. ومين سامع؟ يشوع. يشوع سامع الكلام ده، يمكن يجي جوه نفسه ويقول ايه؟ اذا كان الناس هتعمل كده يبقى مفيش فايدة، مفيش امل. لكن ربنا بيأكد له انا هدخلك وانت هتدخل الشعب الارض اللي انا اقسمت ليهم بيها، وانا اكون معك. كاختبار وكوعد شخصي من الله بحضوره في حياة يشوع شخصيا. شوفوا خطورة هذا المعنى. الله يبدأ يتعامل مباشرة مع يشوع ابن نون، عشان كده بتقوله كأنه بيقوله يعني ما تيأس، ما تفشلش، ما تخافش، اعتمد على ذراع القدير وانت ستنجز كل شيء وتحقق كل شيء. انا هكون معاك، اعتمد عليا وتمتع بحضوري وانت هتقدر تحقق كل شيء، ما تيأس، لان وعد الله معتمد على اسمه وعلى حبه ليس على صلاح الانسان. لان لو كان ربنا فدانا وخلصنا على اساس استحقاقنا يبقى ما كانش ولا واحد خلص ولا المسيح ايه نزل، لو كنا نستحق الفداء. لكن زي ما بيقول الله بين محبته لنا. طب محبته بانت في ايه؟ لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا، واحنا وحشين ما نستحقش. ربما لاجل البار يكثر احد ان يموت، يعني لو واحد بار ممكن يقول ده يستحق الايه تضحية، ان الواحد يضحي علشانه. لكن واحد وحش وعارف انه وحش، لكن مع هذا الله مات من اجل الخطاة. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب الى تمامها، امر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. احنا عارفين ان التابوت كان جواه لوحي الشريعة وقصة المن وعصا هارون التي اصرخت، لكن كتاب الشريعة او البنتاتوك او الخمس اصفار وضعوهم بجنب بالتابوت، لان قلنا ان كان في كل سابع سنة في عيد المزار يجي الملك او رئيس الكهنة ويجمع الشعب كله ويقرأ من كتاب التوراة. تابوت العهد ما كانش يتفتح، ما كانوش يقدروا يفتحوه، عشان كده حفظوا كتاب التوراة بجانب التابوت، هو محمي بالتابوت. ولو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا ان التابوت ده رمز لمين؟ سيد المسيح، لان كان التابوت ده وظيفته حفظ الوصايا العشرة لوحي الشريعة. ومين قدر يحفظ الوصية وما تتكسرش؟ شخص السيد المسيح. عشان كده حطوا سفر الشريعة بجانب المسيح، المسيح هو اللي هيقدر يحفظ الشريعة ويتممها، لان الانسان عجز ان هو يصنعها او ينفذها. لاني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هوذا وانا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. موسى بقى بيقول لهم انا عارف. عارف منين؟ ربنا قال له ربنا قال له ان هم هيبقوا قصار وقوب ويفجرون، وفي نفس الوقت هو اختبر، وعشان كده قال لهم اذا كنت انا حي عمالين تقاوموا ربنا وبتصنعوا العجل وبتتمردوا، وما لما هموت هتعملوا ايه؟ فهو اخذ الخبر بهذا التمرد واختبروا موسى معاهم. اجمعوا الي كل شيوخ اصباطكم وعرفاءكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات. ابتدى بالشيوخ رؤساء الاصباط والعرفاء يحفظهم النشيد، لانه مش هيقدر يعلم كل الشعب، فنقى الناس المنتخبين عشان هم كمان يروحوا يعلموا بقية الشعب بهذه الكلمات: واشهد عليهم السماء والارض، لاني عارف انكم بعد موتي تفسدون وتبيغون عن الطريق التي اوصيتكم به، ويصيبكم الشر في اخر الايام، لانكم تعملون الشر امام الرب حتى تغيظوه باعمال ايديكم. كلمة صعبة قوي، ان مش بس الانسان بيعمل الخطية، كلمة دي بتنطبق عليا وعليكم، ان احنا مش بس بنكتفي ان احنا نعمل الغلط، ده احنا بنغيظ ربنا. مش بس بنتجنب الله لكن بنتعمد إغاظته. احنا مش بس بنغلط عن ضعف او عن جهل لكن ده احنا بنغلط بتعمد لإهانة الله وإغاظة الله. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه.